بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في مال المملوك. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت العبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. باب ما جاء في العهدة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد بري البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. باب العيب في الرقيق.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلوا عن ذكره
الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد خيرة الله وصفوته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهلهم وصحبهم وتابعيهم وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ما جاء فيما يتعلق بالمملوك وماله، وقال: باب ما جاء في مال المملوك، وذلك فيما يجعله مالكه تحت يده وتصرفه. والجمهور أنه لا يملك العبد شيئا، وإنما يأخذ من يد سيده ما يجعله به متصرفا فيه أو تحت يده أو مستعملا له أو لابسا له وما إلى ذلك. وذكر لنا الحديث أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال. واستدل به المالكية على أن العبد يملك المال إذا ملكه سيده فيصير مالكا له، إلا أنه ملكا غير تام، لأن للسيد انتزاعه منه في أي وقت. وقال غيرهم: لا يملك العبد شيئا من المال، ولو ملكه سيده كان الملك للسيد كشان العبد أيضا، ولهذا قالوا العبد وما ملك لسيده، فيكون تحت أمره. فإذا مدلكه سيده فعند المالكية أن العبد يملك المال، وفي رواية عند الإمام أحمد كذلك. فلا يملك، وفي رواية عند الإمام أحمد يملك كقول الإمام مالك وقول الشافعي في القديم. قال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي ما كان تحت يد ذلك المملوك وقت بيعه فالمال لسيده، إلا إذا اشترط المشتري أن المال الذي تعطيه يكون له. فهذا عند بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك أنه يجوز ذلك فيما يتعلق بما كان تحت يده من نفائس أو حلي على الأمة التي تباع أو ثياب زينة وجمال عند المملوك، أما المعتاد ومن لبسه فيكون راجعا إلى ملك المعتق له عند كثير من أهل العلم. وقال الشافعية وغيرهم لا ثياب ولا غيرها ترجع إلى ملك المشتري، وإنما هي للبائع وبعد أن يشتري، فما دخل تحت يد ذلك المملوك فيرجع إلى المشتري. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع يعني المشتري إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان يعني عينا أو دينا على الناس أو عرضا من العروض، فأعمل إطلاق الحديث فأنه لا يجري فيه أحكام الربا. قال الشافعي ما إذا اشترط المشتري المال الذي تعطيه فهو بيع آخر، لابد فيه من شروط البيع بأن يبيع ذلك المال على المشتري للعبد بما يصح به بيعه وبالشروط التي تصح به، ولا يدخل في ثمن العبد ولا دخل له فثمن العبد شيء، وما معه إذا أراد أن يشتريه مشتري العبد فبشراء مستقل من المالك. هذا هو المعتمد عند الشافعية. و يقول نقدا كان العبد يعلم أو لا يعلم، فهذا مستثنى عند الإمام مالك. وإذا اشترط أن يكون المال الذي تحت يد العبد لا فهو له، كان نقدا وعينا وغير ذلك لنا وكثيرا. قال وإن كانت للعبد جارية استحل فرجع بملكه إياه، وهذا في مذهب الإمام مالك أنه يملك. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله إن كاتب العبد سيده أو كتبه سيده تبعه ماله في العتق والكتابة، يعني أن ماله يتبع بإطلاق العتق دون اشتراطه. وإن أفلس أخذ الغرماء مال أفلس العبد المادون له، أخذ الغرماء عن أصحاب الديون ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه، هذا على مذهب الإمام مالك في أن العبد يملك، ثم ذكر العهد وذلك أيضا عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن العهدة تصح عند بيع الرقيق، فإذا أصاب المملوك إذا اشتري شيء من العيوب أو الآفات فتأتي عنده عند الإمام مالك شرط هذه العهدة، ولم يقل بها الأئمة الثلاثة، يقول إذا لم يشترط البراءة من العيب، قال وعهدة السنة من الجنون والجذام والبراص، إذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق خاصة. وهذا مضى عليه الإمام مالك. يقول الحنابلة إذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد فإن كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم، وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض. إذن فهذه المسائل متعلقة بالأمر الذي هو غير متوفر الآن وغير معمول بوجود الرقة وبيعهم. يذكر أيضا عن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة، يعني يقولان إن عهدة الرقيق تكون في الأيام الثلاثة من كل عيب يحدث من حين يشتري العبد أو الأمة، وهكذا. وعند المالكية خلاف أيضا في ابتداء وقت العهدة، قال وعهدة السنة، يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها وأن الأمراء كانوا يهتمون بها، هذا مذهب الإمام مالك. قال مالك ما أصاب العبد أو الوليد من الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقض الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبراص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، فهذا الاشتراط مخصوص صحته في مذهب الإمام مالك كما أشرنا. قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث وغيرهم بالبراءة، بالبراءة يعني باع بالبراءة من العيوب، فقد برئ البائع من العهدة كلها من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه عن المشتري ولم يبين له لم تنفعه البراءة، أي ينفعه البراءة البيع بالبراءة ولا يبرأ بذلك، وكان ذلك البيع مردودا يعني يجوز المشتري أن يرد عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق خاصة، يقول الإمام مالك. باب العيب في الرقيق وقفت عنده، اقرأ.
باب العيب في الرقيق. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه به العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وأن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحد منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجل اشتراه وهو الذي فيه الفصل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجل اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. باب ما يفعل
مسترسل في ذكر هذه المسألة: العيب في الرقيق إذا وجد بعد البيع عيبا في الذي اشتراه المملوك الذي اشتراه هل يرد أو يضع من القيمة وماذا يفعل؟ فجاء بهذه الآثار وكلامه عما انتهى إليه الأمر في من لقيهم من علماء المدينة المنورة، فذكر حديث ابن عمر أنه باع غلاما له 800 درهم، باع الغلام بهذا الثمن وباعه بالبراءة بشرط البراءة من العيوب كلها، فقال الذي ابتاعه يعني المشتري وهو زيد بن ثابت يقول عبد الله بن عمر بالغلام دا يعني مرض لم تسمه لي لم تعلم لي هذا المرض الذي بالغلام، فخذ رقيقك هذا ورد علي مالي. قال لا، أنا ما كنت أعلم به أي داء ولا مرض، ولعله حدث عندك. فاعتصم إلى سيدنا عثمان بن عفان كان أمير المؤمنين، فقال باعني ابن عمر، يعني زيد بن ثابت، باعني ابن عمر عبدا وبه داء لم يسمه لي. قال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة، يعني من كل عيب، وما كنت أعلم بعيب. فحكم سيدنا عثمان على عبد عمر أن يحلف له أي المشتري لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف تعظيما لشأن الحلف، وبعدا عن أن يجعل اسم الله تعالى سببا وذريعة لأن يمضي بيعه، فاختار أن يرد عليه العبد ولا أن يحلف بالله تعظيما لله ولأمر الحلف، وإن كان يستطيع أن يحلف فإنه في واقع حاله لم يكن يعلم به عيب، فرده عليه. ارتجع العبد، يعني استوفى عبد الله بن عمر عبده ورد الثمن 800 إلى سيدنا زيد. فالداء الذي ذكره لعله حدث في المملوك برئ منه وصح منه عند عبد الله بن عمر، ثم باعه بعد ذلك ب1500، وفي البيع الأول كان ب800، فجاب له ثمن أكثر لما عظم من أمر الله تبارك وتعالى، وأبى الحليفة هيبة للجبار جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا جاء في رواية أن المشتري من الأول من سيدنا عبد الله بن عمر كان زيد بن ثابت عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني في الرقيق تظهر في عيب، أن كل من ابتاع وليدة جارية فحملت منه أو عبدا فأعتقه المشتري ثم ظهر عيب، وكذلك كل أمر دخله الفوات، يعني حتى لا يستطاع رده، أن هذه قد ولدت وهذا قد اعتق، فما عاد يمكن الرد فيه. قال فقامت البينة على أنه قد كان به، يعني بهذا المبيع، عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك وجود العيب من قبل الشراء باعتراف من البائع أو غيره، مثل شهادة شهيده بأنه قد كان هذا العيب موجود عنده قبل ما يبيع. قال فإن العبد حينئذ ما عاد يقدر يرد العبد لأنه قد اعتقه، ما يقدر يرد الوليدة لأنه قد ولدت منه وصارت أم ولد له، فإن العبد لما يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد يعني يؤخذ من البائع من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وبين قيمته وبه ذلك العيب، وننظر الفرق كم. وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل عامة العلماء على ذلك، إن ظهر عيب قديم بعدما قد مات أو اعتق السيد اعتقه أو دبره أو استولد وليدا، فالحكم هذا أن يقوم في وقت ما باع وبه ذلك العيب، وينظر الفرق بينه وبين ما سلمه وقت الشراء، فيرد عليه ما كان نقصا من الثمن بسبب العيب، ولأنه ما يتأتى رد العبد الآن ولا الأمة. قال مالك الأمر المجتمع علي عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه، يعني يطلع منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر حادث بعد الشراء، بعد ما باع عليه ذاك، أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا يعني موجب لفساد البدن مثل قطع عضو من أعضائه أو عور بفقدان إحدى العينين وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين ويقال لك الخيار فيختار أحبه من أحب أن يوضع عنه أن يعني يوضع عنه المشتري من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم الشراء وضع عنه ويرد إليه، وإن أحب أن يغرمه يعني يدفع قدر ما أصاب العبد من العيب الذي حدث عنده بعد الشراء ويرد العبد بعد ذلك إلى سيده والأول ومسلما مقدار ما نقص من القيمة في العيب الذي حدث وهو عنده، يختار أحبهما إليه فيكون أحدهما. وإن مات العبد عند الذي اشتراه وقيم العبد وبه العيب يعني قوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه إذن فهذا النقص في البدن الذي يؤثر في القيمة للفقهاء فيه أقوال. أولها ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك إذا أبى البائع الرد، وهكذا يقول الإمام الشافعي وأبو حنيفة. وقال الثوري ليس له إلا أن يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده. والقول الثالث هذا الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرد على البائع وهو يعطي البائع ثمن العيب الذي حدث عنده بعد الشراء. وإن مات العبد عند الذي اشتراه وقيم يعني قوم العبد وبالعيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه يوم الشراء، فإن كان قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مثلا 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينار وضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو 20 دينار في هذا المثال، وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد اعتبار القيمة في يوم الشراء. قال مالك والأمر مجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من أجل عيب وجده بها وكان قد أصابها إن كانت بكرا فعليه عن المشتري ما نقص من ثمنها فقد تحولت إلى ثيب، وإن كانت ثيبا فليس عليه أبي صبتيها شيء لأنه كان ضامنا لها الوليدة سواء. وهكذا يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد، ويقول الإمام مالك ما لا يجوز ذلك وإنما يرجع بالنقصان من الإمام أبو حنيفة. يقول طيب والثلاثة قالوا إن كانت طيبا فليس في شيء لأنه كان ضامنا. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة يعني من العيوب سواء كان البائع من أهل الميراث أو من غيرهم فقد بريئ من كل عيب فيما باع. نعم إلا أن يكون عالما في ذلك عيبا فكتما فحينئذ يؤاخذ به، لم تنفعه تبرئته وما كل ما كان وكان ما باع مردودا عليه من تقدم معنا مثل هذا لأنما ذكره لنا من شأن نسبته لعمل أهل المدينة. قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، في هذه الصورة قال تقام يعني تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، فإذا هو مثلا 100 دينار ثم تقوم الجاريتان غير العيب الذي وجد بإحداهما، أن يتقومان صحيحتين مسالمتين. فإذا قومت إحداهما مثلا ب150 والأخرى ب50 ثم يقسم ثمن الجارية وهو 100 دينار في هذا المثال الذي ذكرناه التي بعت بالجاريتين، يعني عليهما بقدر ثمنهما ليتوصل بهذا إلى ثمن كل واحدة من الجاريتين بعدين، حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، يعني من ذلك الثمن، يتعين ثمن كل واحدة منهما حتى يقع على المرتفعة يعني الغالية بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها من الثمن. ففي هذا المثال الذي ذكرناه يصير 75 دينار على المرتفعة و25 على الأخرى. فإن كان العيب بالمرتفعة فقيمة 75 تقدر 75 في هذه الصفقة، وإن كان العيب في الثانية فتقدر 25. ثم ينظر التي بها العيب، وهنا في مثالنا أن صاحبة 25 فترد بقدر التي يقع عليها من تلك الحصة، وقع في حصتها هنا في هذا المثال 25، يرد هذا القدر عن البايع ويرجع المعيبة إلى البايع، وإن كانت حصتها كثيرة أو قليلة من الثمن. وهكذا قال: وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما، العبرة بالتقويم في وقت القبض ووقت التسليم. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا، يؤجره يعني يعطيه على الإجارة بالإجارة العظيمة كانت أو بالغلة القليلة، ثم يجد المشتري بذلك العبد عيبا يرد منه، أنه يرد بذلك العيب ويكون له يعني المشتري إجارته وغلته، ما يردان مع العبد إلى الأول. وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا أي جمهور العلماء بالمدينة المنورة، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له، بنى العبد للمشتري دارا قيمة بنيانها، دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم يوجد به عيب يرده منه رده، أي يجوز المشتري أن يرد العبد بذلك العيب ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له من بناء الدار، ما ليس على المشتري إجارة في هذا، بل يرد العبد وحده ما فعله من خدمة قد دخلت للثاني لأنه لم يكن يعلم العيب به فيرده. فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره، لأنه يعني المشتري ضامن له، وهذا الأمر يعني معروف عندنا بالمدينة. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق أي الرقيقة عبدا مسروقا، الابتاع اشترى رقيقا يعني عدد من الأرقة في صفقة واحدة، بعدين واحد ظهر واحد فيهم عبد مسروق أو وجد في بعضهم عيب وهو اشتراهم صفقة واحدة، فكيف الحل؟ لأنه ينظر في من وجد مسروقا أو وجد بعيبا، فكان هو وجه ذلك الرقيق وأكثر ثمنا أو من أجله اشتراه وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله. من كان الذي وجد مسروق أو وجد به العيب من ذلك الشيء اليسير ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا المقصود من الشراء، الدافع الذي يدفع على الشراء ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجل يشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق، يعني المجموعة من الأرقاء، فيردوا له بنسبتهم كم كان قيمتهم لو لم يكن هذا فيهم، كم قيمتهم فيرد عليهم مقدار ما لم يكن فيهم، والله أعلم. صلح الله أحوالنا والمسلمين، ودفع البلاء عنا والمؤمنين، ويبارك لنا في أوقاتنا أوقاتنا وحركاتنا وسكناتنا، ويفقهنا في الدين، ويرزقنا المتابعة لحبيبه الأمين، فرقكم فيه فرحضنا من رجب وليلي وأيامه، ويبارك لنا فيه وفي شعبان، وبلغنا رمضان، معين على صيام القيام، احفظنا من الآثام، ويكتبنا في ديوان خيار الأنام مع دفع كل سوء، حاط بعلمه عنا في الدارين وإلى حضرة النبي.